بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثانية، حكم الطلاق وبيد من يكون. قرئة. المسألة الثالثة، ألفاظ الطلاق. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول من فعل ماض مثل طلقتك، أو اسم فاعل مثل أنت طالق، أو اسم مفعول مثل أنت مطلقة. فهذه الألفاظ تدل على إيقاع الطلاق دون الفعل المضارع أو الأمر، مثل تطلقين واطلقي، وذلك لأن الفعل المضارع وكذلك فعل الأمر لا يدل على المطلوب، باعتبار أنه ليس لفظا صريحا في الطلاق، لأن قول الرجل أنت تطلقين يحتمل أن يريد به الطلاق، ويحتمل كذلك أن يريد به غير ذلك، فهو إذن ليس من الألفاظ الصريحة، والكلام هاهنا على الألفاظ الصريحة. وكذلك القول في قوله أطلقي ليس لفظا صريحا، لأنه ليس فيه معنى الإخبار عن فراقه لامرأته كما في قولي طلقتك، أو أنت طالق، أو مطلقة، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. الأمر الثاني، ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق تحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله لزوجته أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك وإلحقي بأهلك ونحوها، مثل قوله لزوجته أنت خلية. خلية محتمل أن يكون أراد به خلية أي طالق، ومحتمل أن يكون أراد به غير ذلك، أي أنك حرة ليس بك هوان وما شابه ذلك، فهو لفظ مجمل ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، لذا سمي هذا النوع من الألفاظ بألفاظ الكناية في الطلاق، بألفاظ الكناية في الطلاق. وما هو الثمرة من ذلك؟ ما هو الثمرة من تفريق العلماء رحمهم الله تعالى في ألفاظ الطلاق بين اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح الذي سمي بالكناية؟ الجواب هو ما ذكر هاهنا، والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وهذا الحديث كما ذكر يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وأما الكناية أي ألفاظ الكنايات فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بنيته إذا وجدت قرينة، فلا يقع إلا بنيته إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق قوله. يعني هنا كأن في شيء من الساق إلا إذا وجدت. في نسخة أخرى عندكم أحد عنده في نسخة أخرى إلا إذا وجدت؟ ها يا جماعة؟ لا، يعني فلا يقع إلا بنيته إلا إذا وجدت. موجود إلا؟ طيب، ظاهر أن السياق يقتضيه إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه نواه فلا يصدق قوله. طيب، حاصل هذه المسألة التي قرأناها أن العلماء رحمهم الله تعالى حينما تكلموا على الطلاق وما يقع به الطلاق، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ. لذا ذكر من ذكر من العلماء أن الطلاق لا يقع كما سمعتم إلا بلفظ. وهل يقع بنية من دون لفظ؟ هل يقع الطلاق بنية دون لفظ؟ الجواب على ما تقدم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، لا بد أن يتلفظ. مثلا لو أن رجلا نوى أن يطلق امرأته، رجل روى أو نوى أن يطلق امرأته ولكنه لم يتلفظ بالطلاق، فهل تطلق امرأته بمجرد النية؟ الجواب لا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا لابد من قول. فلأجل هذا كما سمعتم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ. ثم بعد ذلك تكلموا على الألفاظ، ما هي الألفاظ التي يقع بها الطلاق؟ نظروا إلى الألفاظ التي يقع بها الطلاق فوجدوا أن الطلاق أو أن ألفاظ الطلاق منها ما هو الصريح ومنها ما ليس بصريح، منها ما هو صريح ومنها ما ليس بصريح. فلأجل هذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى ألفاظ الطلاق إلى قسمين: إلى ألفاظ صريحة أي لا تحتمل غير ذلك اللفظ، كقول الرجل مثلا: طلقتك. الرجل إذا قال لامرأتي طلقتك أو أنت طالق، هل يستطيع إنسان أن يقول لم يرد الطلاق؟ هذا اللفظ محتمل في إجمال؟ الجواب لا، لأنه لفظ صريح. والقسم الآخر هو ما سمعتموه أنه الطلاق بألفاظ غير صريحة، وهي ما يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بألفاظ كنايات. والألفاظ التي هي ليست بصريحة قال العلماء رحمهم الله تعالى لا يقع بها الطلاق إلا بأحد أمرين، لا يقع بها الطلاق إلا بأحد أمرين: إما أن ينوي الرجل بذلك الطلاق، أن ينوي الرجل بذلك اللفظ المجمل، بذلك اللفظ الذي هو من ألفاظ الكنايات، أن ينوي به الطلاق، كأن يقول لامرأتي إلحقي بأهلك، هذا لفظ ليس صريحا في التطليق، لكن إذا قال لها اذهبي إلى بيت أهلك ونوى بذلك الطلاق، ونوى بذلك الطلاق، فإن امرأته تطلق، ويكون هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات. إذا لفظ أو ألفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق إلا إذا اقترنت به نية، هذا أمر. الأمر الثاني أن تقترن به قرينة واضحة صريحة، أن تقترن به قرينة واضحة صريحة على أنه أراد الطلاق. يعني مثال ذلك كأن تقول المرأة بعد أن يحصل ما بينها وبين زوجها ما يحصل، تقول له مثلا طلقني، فيقول اذهبي إلى بيت أهلك، لا أرى وجهك بعد اليوم. واضح يا جماعة؟ هذا لفظ هو من ألفاظ ماذا؟ ليس لفظا صريحا في التطليق، ولكنه يقوم مقامه. لماذا؟ للقرينة التي احتفت بذلك اللفظ، للقرينة التي احتفت بذلك اللفظ. ونستفيد من القرينة عند النزاع، نستفيد من القرينة عند النزاع. كيف عند النزاع؟ إذا تداعيا إلى السلطان، إلى الحاكم، فقالت المرأة طلقني، وقال الرجل ما طلقتها، إنما قلت لها اذهبي إلى بيت أهلك ولم أنوي الطلاق. يعني على القاعدة الآن في ألفاظ الكنايات، الحكم حكم من؟ حكم الزوج، قول الزوج. لماذا؟ لأن المرأة مدعية، والزوج ماذا؟ منكر. والمدعي إما أن يأتي بالبينة الواضحة، وإما فالقول قول المنكر. لكن المرأة استصحبت ها هنا قرينة، فتقول للسلطان قلت له طلقني، فقال اذهبي إلى بيت أهلك لا أرى وجهك بعد اليوم، فتكون هذه القرينة تنزل منزلة اللفظ الصريح، تنزل منزلة اللفظ الصريح. ومنه نعلم، ومنه نعلم الصواب في ضابط الألفاظ الصريحة والألفاظ المجملة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى بعد أن ذكروا التقسيم المذكور في ألفاظ الطلاق وأنه على قسمين، منه الألفاظ الصريحة ومنه ألفاظ الكنايات، اختلفوا في ضابط الصريح وما عداه من ألفاظ الكنايات. فمنهم من جعل الصريح الذي جاء النص به في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم من نازع في ذلك وحصل منهم ما حصل. والصحيح الذي عليه طائفة من المحققين، الصحيح الذي عليه طائفة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم في آخرين، أن الألفاظ الصريحة وألفاظ الكنايات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأقوام والمجتمعات والبيئات. فرب قوم يستخدمون لفظا معينا على أنه صريح في ماذا؟ في الطلاق. قوم من الناس يستخدمون لفظا من الألفاظ بأنه صريح في الطلاق، يعني مسألة أنت طالق الأمر فيه واضح. لكن على سبيل المثال، لو أن قوما في بلد ما، في مجتمع ما، يقولون مثلا لو أن الرجل قال لامرأته الحقي بأهلك، هذا اللفظ من حيثه جعله العلماء رحمهم الله تعالى من ألفاظ الكنايات. لكن لو أن مجتمعا ما في بيئة معينة في عرف ما، هذا اللفظ لا يستخدم إلا في الطلاق الصريح، هذا اللفظ لا يستخدم إلا في الطلاق الصريح. يعني قول الرجل لامرأته إلحقي بأهلك كقوله أنت طالق في عرف ما، في بيئة ما، في مجتمع ما. فهذا اللفظ هل يكون من ألفاظ الكنايات أو من الألفاظ الصريحة؟ الجواب يكون من الألفاظ الصريحة، يكون من الألفاظ الصريحة. لذا كما سمعتم أن الصواب في ضابط الألفاظ الصريحة من غيرها منوط بعرف كل قوم بحسبه، منوط بعرف كل قوم بحسبه، فيختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف كذلك الأزمنة، فرب لفظ يكون صريحا عند قوم لا يكون صريحا عند قوم آخرين، وكل يحاكمون ويخاطبون بعرفهم، لأن الله تبارك وتعالى أطلق الطلاق ولم يقيده بلفظ. ربنا تبارك وتعالى أطلق الطلاق فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال بعد ذلك فإن طلقها، وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. وكذلك ما جاءت به السنة المطهرة لم يقيد لفظ الطلاق بلفظ معين. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى في الألفاظ أو المعاني التي لم يأتي الشرع بحدها أن مردها في ذلك إلى العرف، الألفاظ أو الأحكام التي لم يحدها الشرع بحد معين فإن مرجعها في ذلك إلى العرف. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ليس المقصود من الطلاق اللفظ، أو قال ليس المقصود من الطلاق مجرد اللفظ، ولكن ما دل عليه ذلك اللفظ من المعنى. فإذا دل ذلك اللفظ على معنى صريح في الطلاق فإنه من الألفاظ الصريحة، وإذا دل على أنه ليس بلفظ صريح للطلاق فإنه ليس من الألفاظ الصريحة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، من أن ألفاظ الطلاق الصريحة من غيرها ضابطها ومرجعها في ذلك إلى عرف الناس، ويختلف باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة، باختلاف المجتمعات من مجتمع إلى مجتمع آخر. هذا خلاصة ما يقول في هذه المسألة، مع تكرار ما تقدم ذكره مما يترتب على هذا التفريق وهذا التفصيل من الأحكام، وهو أنه متى ما ثبت أن اللفظ صريح فلا يحتاج فيه أو معه إلى نية. إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق على سبيل الضحك المزح الهزل فإن امرأته تطلق، وإن قال أنا ما قصدت أنا أمازحها، يقال له ما دام أنك قصدت اللفظ ولو لم تنوي طلاق، يعني ننتبه يا جماعة إلى هذا الأمر، ما دام أنك قصدت لفظ الطلاق ولو لم تنوه فإن الطلاق يقع. لماذا؟ لأن هذا اللفظ صريح في الطلاق فلا يفتقر إلى نية، بخلاف ما إذا كان ذلك اللفظ من الألفاظ المجملة، أو قل من ألفاظ الطلاق الغير صريحة، أو قل من ألفاظ الكنايات، فإنه يفتقر إلى نية. فلو أن رجلا قال لامرأتي مثلا الحقي بأهلك، أو اذهبي إلى بيت أهلك، أو لا أرى وجهك، أو ما شابه ذلك من العبارات، فينظر يقال له هل طلقت، هل نويت الطلاق؟ فإن قال نعم أنا نويت الطلاق بهذا اللفظ، تطلق امرأته بذلك اللفظ. إذا قال لا ما أردت الطلاق، وإنما قلت لها في ذلك الوقت لا أرى وجهك، لا أنك طالق ولم أريد ذلك، لكن أريد في هذا الوقت أنا غضبان فلا تريني وجهك حتى يذهب عني الغضب، وما قصدت الطلاق ولا أردت الطلاق ولا نويت الطلاق. فها هنا القول قوله ونيته إلى الله، القول قوله علينا الظاهر، ونيته إلى ماذا؟ إلى الله تبارك وتعالى. فهذا خلاصة ما يقول في حكم الطلاق بالألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية، مع التنبيه الذي قد نبهنا عليه في دروس مضت أن الطلاق لا بد فيه من قصد اللفظ، الطلاق لا بد فيه من قصد اللفظ، ليخرج من ذلك الساهي، ليخرج من ذلك المخطئ، ليخرج من ذلك المجنون ومن لا قصد له. لما دلت عليه الأدلة من عموم رفع الحرج بالخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الرجل اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فلو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته مثلا أنت مثلا أي لفظ أراد أن يقول لامرأته مثلا أنت جميلة مثلا، فقال أنت طالق، ما أراد لفظ الطلاق، وقع منه كما يقال سبق لسان، فمثل هذا لا تطلق منه امرأته. لماذا؟ الجواب أنه لم يقصد اللفظ، لم يقصد اللفظ. فنفرق بين رجل قصد اللفظ هازلا ولو لم ينوي الطلاق، وبين رجل لم ينوي أصلا، أو قل لم يقصد اللفظ أصلا. فالذي لم يقصد اللفظ أصلا هذا يسمى ماذا؟ مخطئا، وهو ما يسميه علماء النحو بماذا؟ ببدل الغلط. يعني رجل يقول كما يمثلون جاء أحمد، فيقول جاء زيد، لا جاء زيد أحمد، جاء زيد ثم يقول أحمد، يعني يصوب. فهذا لو أن رجلا قال لامرأتي مثلا كما سمعتم أراد أن يقول لها كلمة من الكلمات فسبق لسانه فقال أنت طالق، ما قصد الطلاق ولا أراد لفظ الطلاق، فمثل هذه اللفظة ولا سيما إن احتفت بها قرائن وكانت من عدل فإنها لا تعتبر، لا تعتبر ولا يكون تطليقا، لأن العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فهو ها هنا لم يقصد اللفظ ولا عنا ولا أراد، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم عن المخطئ ونحوه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في حديث ابن عباس وغير عند مسلم قال قد فعلت، أي أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة في الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما جاء في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم. المسألة الرابعة طلاق السنة وحكمه، طلاق السنة وحكمه. وهذه المسألة كذلك يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في بيان أن الطلاق على قسمين، طلاق سني وهو ما جاء موافقا للشرع وما أذن به الشرع، وطلاق بدعي وهو ما جاء مخالفا لما جاء به الشرع، أي لم يأذن به الشرع. فلذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى الطلاق إلى قسمين، إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي. أولا كما ذكر هاهنا طلاق السنة وحكمه، طلاق السنة يقصد بطلاق السنة الطلاق الذي أذن فيه الشارع، وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بأمرين: أولا في عدد الطلاق، الثاني في حال إيقاعه. طيب، يقصد بطلاق السنة كما ذكر الطلاق الذي أذن فيه الشارع. بعض أهل العلم يقول أولى أن لا يعبر بهذا اللفظ، أي لفظ الشارع، لما قد يوهم أو يوهم من أن من أسماء الله تبارك وتعالى الشارع، والأمر ليس كذلك. وبعضهم قال الأمر في ذلك واسع، والمقصود بذلك الإخبار، فهو من باب الإخبار وليس من باب التسمية لله رب العالمين تبارك وتعالى بأن من أسماء الحسنى الشارع. والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لأن الضابط، لأن باب الإخبار يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الأسماء والصفات. ثم إن أصل المعنى موجود، أصل المعنى موجود، فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع وشرع. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما لم يأذن، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. وخروج من الخلاف لو أنه قيل الطلاق الذي أذن فيه أو أذن فيه شرع، هذا تعبير سليم بعيد عن الإشكال، أن يقال الطلاق الذي أذن فيه الشرع، أي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، قالوا: فالسنة إذا اضطر الزوج إلى الطلاق أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق في طهر لم يجامع أي امرأته التي أراد تطليقها فيه، ويتركها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة وهي الطهر، إذ زمن الحيض لا يحسب من العدة. قال ابن عمر وابن عباس وجماع في هذه الآية: الطهر من غير جماع، الطهر من غير جماع، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طيب، فكما ذكر طلاق السنة أن يكون أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة ولا يتبعها، ولا يتبع تلك التطليقة بتطليقة أخرى في نفس العدة، هذا هو طلاق السنة. إن تبعها، إن أتبعها قال أنت طالق، ثم أتبعها بطلقة أخرى فقال أنت طالق، فإن هذا سيأتي معنا أنه من القسم الثاني من الطلاق البدعي، من الطلاق البدعي، من الطلاق المحرم، هذا أمر. والأمر الثاني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ومعنى هذا أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فكانت امرأته مثلا في طهر قد جامعها فيه، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، إذا طهرت إن أراد أن يطلقها فليطلقها في ذلك الطهر الذي جامعها فيه، الذي لم يجامعها فيه، فإن جامعها ثم طلقها بعد ذلك في ذلك الطهر فإنه كذلك وقع في الطلاق البدع، كما سيأتي كذلك معنا بيانه في المسألة الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. ب: حكم طلاق السنة. أجمع العلماء على أن طلاق السنة واقع، ومعنى واقع أي نافذ، معنى واقع أي نافذ ينفذ، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في زمن الطهر، أي في زمن الطهر. المسألة الخامسة: الطلاق البدعي وحكمه. الطلاق البدعي هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على الوجه المحرم الذي نهى عنه الشارع، ويكون بأحد أمرين: أولاً عدد الطلاق، ثانياً حال إيقاعه، فإن طلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو متفرقات في طهر واحد، يعني ثلاثاً بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق ثلاثة، أنت طالق ثلاثاً، أو طلقتك ثلاثاً، أو ما شابه ذلك، هذا يسمى طلقها بلفظ واحد، أو متفرقات في طهر واحد، يعني سواء قال فإن طلقها ثلاثا بلفظ واحد كما تقدم، أو متفرقات في طهر واحد، يعني متفرقات في طهر واحد، إما أن يكون يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يكرر لفظ الطلاق ثلاثا، وإما أن يقول لها أنت طالق ثم تقول مرة في عدتها تمر أيام يقول أنت طالق ينوي به التطليق الثانية، ثم تمر أيام ثم يقول أنت طالق والمرأة ما زالت في العدة من الطلقة الأولى. هذا كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه من الطلاق البدعي، أنه من الطلاق البدعي. لماذا من الطلاق البدعي؟ لأنه ضيق على نفسه ما وسع الله تبارك وتعالى فيه عليه، لأن الله جل وعلا جعل لحكمة عظيمة الطلاق ثلاثا، جعل الطلاق ثلاثا، وبيد الرجل يطلق ثم ينظر هل يبدو له أن يراجع المرأة، قد يندم قد يحصل منه شيء، فلو راجعها تبقى له تطليقتين أو تبقى له تطليقتان، إن بدا له سوء من المرأة فأراد أن يطلق طلقة ثانية وبقيت عنده واحدة وهكذا. لكنه لو طلقها في لفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في طهر واحد أو في العدة فمثل هذا يكون خالف ما أراده الله تبارك وتعالى من أمر التفريق في الطلاق ثلاثا. قال أو طلقها وهي حائض، كذلك إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، إذا طلقها وهي حائض. قال أو نفساء، أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا، وفاعله آثم قالوا فالطلاق البدعي في العدد يحرمها حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني الثالثة. وهذه مسألة وقع فيها كذلك الخلاف المشهور بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهو هل الطلاق ثلاثا سواء كان بلفظ واحد أو كان في عدة التطليقة الأولى قبل إرجاع المرأة، هل يعد تطليقة واحدة أو ثلاث تطليقات؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يعد ثلاث تطليقات، بمعنى أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتطلق ثلاثا. كذلك إذا قالها أنت طالق فلما شرعت في العدة قال لها أنت طالق، ثم قالها بعد ذلك أنت طالق، قالوا تعد ثلاث تطليقات، فلا يحل للزوج أن يرجعها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره. قالوا ودليل هذا أن هذا الذي استقر عليه العمل في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع عليه الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، استقر عليه إجماع الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن وصل إلى زمن أولئك العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا وأيضا المعنى يدل عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هذا قد طلق ثلاثا، كما أنه لو قال لامرأتي أنت طالق أنت طالق يكون طلق تطليقتين. قالوا كذلك إذا قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد طلقها ثلاثا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو بلفظ واحد أو في عدة واحدة قبل الإرجاع، قبل إرجاع المرأة، فإنه لا يعد إلا تطليقة واحدة. وهذا القول هو الذي نصره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وطائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي عليه كذلك جماعة عليه الأئمة المعاصرين رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. استدل هؤلاء بما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الطلاق ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عهد عمر، الطلاق ثلاثا يحسب واحدة. قال: فلما كان في زمن عمر بعد ذلك جمع عمر رضي الله عنه وأرضاه الناس وقال: رأيت الناس قد توسعوا في شيء أو قد ضيقوا على أنفسهم في شيء قد جعل الله تبارك وتعالى لهم فيه أناه، قال: فلأمضينه عليهم. فأمضاه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فصار من يطلق ثلاثا تحسب عليه ثلاث تطليقات. فقال هؤلاء: العبرة بماذا؟ بما كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أما الإجماع المنقول فينقضه الإجماع المنقول الذي كان في عهد أبي بكر الصديق وسنتين من عهد عمر، فإن الكل كانوا على أن التطليق ثلاثا يعد ماذا؟ واحدة. وإنما حصل من عمر ما حصل على سبيل السياسة الشرعية التي كان يتخذها عمر رضي الله عنه وأرضاه إصلاحا للأمة رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن ما ذهب إليه هؤلاء مستدلين بحديث ابن عباس هو الظاهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، نكتفي بهذا الوقت ونؤجل ما تبقى إلى درس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.